بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
انتهينا في حلقة الأمس إلى يعني جانب التركيز أو يتهم المحتسبون بأنهم يركزون على قضايا معينة. أكبر قضية في الحقيقة دائم يتكرر الحديث عنها هو موضوع التغريب. يعني حتى أصبح هناك يعني سؤال كثير عن حقيقة التغريب، هل هي فعلا واقعية أم لا؟ أولا ما المقصود بالتغريب؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للتغريب هو من المصطلحات المشهورة جدا ويدرك معناها، ولكن ربما يتعمد بالخلط بينه وبين أمور ليست مقصودة من إرادة. التغريب هو نقل الفكر الغربي إلى بلدان الشرق، لهذا يسمى تغريبا، أو تصدير الناس من الشرق حتى يتأثروا بالغرب، وذلك ما يتعلق مثلا بالإيفاد أو ما يتعلق بالهجرة ونحو ذلك. هذا نوع أيضا من التغريب، وذلك أنهم تملأ الأذهان والعقول ثم بعد ذلك ترجع إلى بلدان المسلمين. ولهذا نختصر أن ما يتعلق بالتغريب هو انتقال الفكر وكذلك الأساليب والطريقة الغربية إلى بلدان المسلمين، هذا هو المعنى العام اللي هي التغريب، وهو من المصطلحات أيضا المشهورة، وهو أيضا فيما يظهر والله أعلم أنه ينقسم إلى قسمين: تغريب ما يتعلق في الأمور المادية، وتغريب ما يتعلق في الأمور المعارضة للجوانب الدينية. وهذان جانبان منفكان، بين جانبان منفكان حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الأمر ظاهر، وذلك أن الألبسة التي كانت في زمن النبي والأواني بل سك المعادن أيضا النقدية من الذهب والفضة لم تكن بسك النبي ولا بسك كذلك أيضا خلفائه، وإنما كانت تستعمل بالسكوك التي كانت مثلا لفارس وكذلك أيضا الروم، وإنما جاء بعد ذلك في زمن عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى ابتدى، كانت بداية هذا الأمر وليست بداية تامة. كذلك أيضا حتى في الاستعمالات التي يستعملها النبي حتى السلاح، فكان سيوف النبي عليه الصلاة والسلام سيوف يمانية وسيوف هندية وغير ذلك، إذا لم تكن أيضا من حال المسلمين ممن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بالأقمصة والجبة، كانت تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام أنبجانية رومية وقبطية وكذلك أيضا فارسية وغير ذلك من الأوصاف التي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في الحلل التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فهي متنوعة ولم تكن أيضا من صنع المسلمين ولا من نسجهم. فهذا الأمر هو موجود ما يتعلق بالجانب الدنيوي أو الجانب المادي، فهذا أمر معلوم ومن الأمور المسلمة التي بقيت وما زالت من ذلك الزمن إلى زمان يتبادل الناس هذا الأمر، ولم يكن هذا الأمر مختصا في ذلك الزمن، بل بقي حتى في البلدان الأخرى منهم من يدور هذا الأمر. فتجد مثلا الأمور المادية من الهند إلى اليمن والعكس من اليمن إلى الهند، ما يتعلق أيضا من الروم إلى فارس وفارس إلى الروم، يتبادل الناس الجوانب المادية، وبقي هذا الأمر باقيا في الناس. هذا التبادل ظاهر، بل إننا ينبغي أن نشير ما يتعلق في الجوانب الدنيوية التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أن العرب في هذا كانوا من المقلين في هذا الجانب، وهم شبيه بالاعتماد على غيرهم، لم يكن هذا مؤثرا على جوانب الدين، ولم يكن مؤثرا على ما يتعلق بتمسكهم بذلك، بل كانوا يتبايعون مع فارس والروم بشيء سلعهم وهم يجاهدونهم، فكان ثباتا وجانبا أيضا في باب ثبات العقيدة ما يتعلق بأمور الولاء والبراء وغير ذلك. الجوانب الأخرى ما يتعلق بالجانب الديني مؤثر في جوانب الدين، ويبدأ بأمور الأخلاق ومنها ما يتعلق أيضا بأمور العقائد، سواء كان بالتهود أو التنصر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ما من ولد إلا ويلد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذا يغيران دينه. هذا التغيير الذي يطرأ ذكر بالتهود والتنصر والتمجس، كذلك أيضا مسألة التغريب ونوع من المصطلحات واشتقاقها مثل هذا الأمر كالتهود والتنصر، كذلك أيضا مثل هذه العبارة وهي التغريب. ولما ذكر الغرب باعتبار أن غرب العالم الإسلامي والعالم الإسلامي في ذلك متسع، جاء موروث جديد وفكر دخيل على الأمة، منه ما يتعلق بالسلوك والأداب، منه ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بجوانب الماديات وغير ذلك. فهذه الأشياء جاءت كلها تحت دائرة أمر واحد وجانب.
ألا ترى أنها نتيجة طبيعية، بمعنى أنها مسلمة تاريخية أن الأقوى بلا شك يكون تأثيره على الأضعف؟
وبالنسبة
فكرا وثقافة وإلى آخره.
ولا شك أن تأثر إذا غابت العقيدة فإن تأثر الأضعف بالأقوى أمر مسلم، لكن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا أضعف من جوانب المادية بالنسبة لفارس والروم، ولكن يرون أنفسهم أقوى، يرون أقوى بماذا؟ أقوى بالإسلام الذي أتاهم الله عز وجل إياه، ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة بالعقيدة التي لديهم، ثقة أيضا بما جاء به من أحكام شرعية من آداب وسلوك وغير ذلك جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون أنه يفتقدها حتى فارس الروم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله وعظم العدل، وجاء بالعبادات والأحكام والتشريع، جاء أيضا بالحكم ما يتعلق بالسياسة وهو إقامة الحدود في والعدل في الناس في أمور الأقضية وأمور الأموال والعطايا وغير ذلك، إنصاف المظلومين، جاء بحكم تام لا يوجد عند أحد من البشر لا من سبقه ولا ممن جاء بعدهم، فكانت شريعة الإسلام أحكم الشرائع على الإطلاق، ولهذا نسبها الله عز وجل إليه، جعل عمل بها تشريفا وتعظيما لها وتهيبا لها، جعله عبادة كما في قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذه الإشارات إشارة إلى أن الحكم لله سبحانه وتعالى من جهة القضاء، جهة أمور الناس، إنصافهم والعدل فيهم، إقامة الحدود فيهم، هذا الشريعة التي أيضا جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شق وقسيم لما يتعلق بالتعبد. الإسلام ليس تعبدا يتعبد الإنسان بالصلاة والصيام صلة محضة بين العبد وبين ربه، بل ثمة أيضا صلة بين المخلوقين هي عبادة للخالق جل وعلا، تنصف، تعدل مع الناس، تعدل مع الحاكم مع المحكوم، المحكوم مع الحاكم، هذه الأمور من الأمور العدل التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، هي الشريعة منظومة الإسلام. الإشارة التي أشرت إليها أن ضعيف يتأثر بها الأقوى أهل أمر مسلم، نحن أمر مسلم، هذه إذا غابت العقيدة تأثر الإنسان، ولكن إذا حضرت هذه العقيدة فإن الأمور التي تبقى في الموازنات هذه لا اعتبار بها، باعتبار الاعتبار هو الأقوى. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله يعلمون أن انتصارهم على الأمم لم يكن في الجوانب المادية، يعلمون أن الأمم لديهم من الحضارة المادية أعظم مما لديهم، ولديهم أيضا مما يتعلق بالكثرة والوفرة واتساع البلدان وغير ذلك أكثر مما كان لديهم، وأن انتصارهم إنما كان في الإسلام. وهذا كما جاء عن عمر بن الخطاب كما رواه الحاكم في كتاب المستدرك، أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما كان في مسيره إلى المسجد الأقصى ليأخذ مفاتيح المسجد، يقول أبو عبيدة عليه رضوان الله مر عمر بن الخطاب بغدير فنزع خفيه فوضعهما على كتفيه ثم خاض الماء بقدميه. وهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وهو يملك هذه البلدان، يملك جزيرة العرب ويملك العراق وكذلك الشام ومصر وأطراف كثيرة جدا بيتعلق بفارس وغيرها، هذه كانت تحت ولايته، ثم يمر به ويفعل هذا الفعل بالطين ويضع قدميه ونحو ذلك. يقول أبو عبيدة عليه رضوان الله يقول لو كيف لو رأك الناس يا أمير المؤمنين تفعل هذا؟ فقال عمر بن الخطاب يا أبا عبيدة لو أن غيرك فقال هذا، يعني لا يليق بك أن تقول هذا الأمر، نحن أمة عزنا الله بالإسلام، إذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. في قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لا نحن أمة عزنا الله بالإسلام إذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، كأنه لبس من قول أبي عبيدة أن مثل هذا الأمر يريد أن يرفعه قوة عند من يلقاهم مثلا من أمامهم ونحو ذلك، فبين أن هذا الأمر شيء، ولهذا ربط الأمر بالناس كيف لو رأك الناس الذين نحن مقبلون إليه، لكن حينما يتعلق الأمر مثلا لا تنجس أو لا تفعل أو نحو ذلك هذا خطاب يكون له أمر آخر يبين له أن الماء طهور وأن فعلي هذا الشيء أنه سأغسله وأقوم مثلا بتنظيفه أو نحو ذلك، هذا جانب آخر. أما ربط هذا الأمر بجانب العزة، عزة الإسلام أعظم من العزة المادية، ولهذا عمر الخطاب قام بلومه وتقريعه على هذا الأمر، لماذا؟ لأنه ربطه بالعزة عند الآخرين، هذا هو موضع الخلل. ولهذا تجد بعض الناس حينما يضع لديه جانب الإيمان يلتفت إلى ماذا؟ يلتفت إلى التمسك بعزة متوهمة، إما باللباس فتجد التقليد الذي يتشبه بالغرب سواء بلباسه بزيه بلغته، يحاول أن يتكلم بالعجمية سواء كان ذلك مثلا بالإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو غير ذلك، يتكلم الكلام ربما يدخل هذه العبارات في كلامه حتى يورث نفسه نوعا من الاعتداد بمثل هذا الشيء، هذا لا شك أنه نفسية مهزومة ولديها جانب الاعتداد بالإسلام ضعيف وضعفه في ذلك يتباين بحسب حال الإنسان، فيتعلق بالاعتزاز. الاعتزاز إما أن يكون باللغة، وإما أن يكون مثلا باللباس والإندام، إما أن يكون مثلا بالمركب أو غير ذلك. هذه أشياء مادية لا بد من الاهتمام بها عند حاجة، عند الحاجة فيها، لكن لا تربطها في جانب، في جانب العزة. ولهذا تجد حال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت إلى الجوانب المادية بمقدار المنظومة التامة، وهو العدل والقيام بحق الله عز وجل، القيام بالحق في الناس، هذا هو العزة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وقام بها. ولهذا قد روى ابو نعيم في كتاب الحلية عن علي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله يقول: لما أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وعلي بن حاتم هو ملك وابن ملك، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقد دخلت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها إلا وسادة، ورماها علي ورميتها عليه، ثم رماها علي وأقسم إلا جلست عليها، فإلا جلست عليها، قال: فجلست عليها. قال: ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام منظر إلى تفقده لأحوال الناس وتربصه فيهم. علي بن حاتم كان ينظر يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام وبخلفياته أن الملوك لهم نمط معين في التعامل. يقول: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عند الباب ووجد امرأة فوقف معها ساعة وأنا قائم، وذلك لما قام النبي والمؤذن يؤذن للصلاة. قام النبي عليه الصلاة والسلام لأذان الصلاة وعدي جليس فما أخر الصلاة، وقام وجد امرأة محتاجة فوقف فيها وما التفت إلى جانب، إلى جانب عدي بن حاتم. لماذا؟ لأن قضاء الناس والضعفاء أولى من الاهتمام بغيرهم. يقول عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى: فنظرت إليه فقلت: هذه ليست بسيرة ملك، يعني ما جاء ليفرض نفسه على الناس، ولكن لديه رسالة يريد أن يؤديها ثم يمضي. إذن هذه الرسالة إذا استحضرناها نعلم أن العزة هو في الجانب المفك عنه، لا نريد أن نبني أنفسنا أو نتصدر أو نجي على هرم الملك والعزة والجاه والظهور وغير ذلك، وإنما هو العدل الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في الناس. هذا الأمر إذا غاب تعلقنا بغيره، تعلقنا مثلا بالزي، تعلقنا بالتكلف باللغة ونحو ذلك، وهذه الهزيمة التي وجدت عند كثير من المسلمين.
دائما يطرح على أن التغريب موجه ضد المسلمين، بينما في الواقع نرى أن كثير من المجتمعات تحذر من طغيان الثقافة الغربية. حتى المجتمعات أحيانا قد لا تكون بوذية، أو قد تكون أحيانا مجتمعات نصرانية كذلك، لكن الثقافة الغربية التي تردهم كما قلنا تأثير الأقوى جعلهم يحذرون منها. هل هذا الكلام
منطقي؟ هذا الكلام صحيح. هذا الكلام صحيح. ربما أنت قرأت أو قرأت ما يتعلق بالصين وكذلك أيضا حذرهم مثل الثقافة الغربية وتوغلها في لديهم، بل يمنعون أيضا كثير من المواقع والقنوات الغربية التي تصل إليهم، بل ربما يحجبون أشياء لا حمية دينية ولكن خشية للثقافة، وهذا موجود أيضا في بعض البلدان مثلا في الهند وغيرها، وربما أيضا في بعض الطوائف مثلا والجماعات مثلا البلدان في اليابان وغيرها. فمثل هذه الأشياء هي موجودة ومستقرة، وهذا اللي تتبناه بعض مثلا الدول، تحاول تحافظ أو تعزل مجتمعها وتحرص على اللغة التي لديها حتى لا تنغمس في لغة في لغة غيرهم. فنقول مثل هذا الأمر نعم هو هدف للغرب ما يتعلق بتغريب الأمم. لماذا؟ لأنه اختراق للشعوب. التغريب نوع من الركوع وخضوع الشعوب لهم، بحيث أنهم لا يمكن أن يقوموا بعدوان لأنهم ينظرون إليهم بتعظيم وهالة. كذلك الحب في لديهم وهذا يؤمنهم. كذلك أيضا الجانب الاقتصادي، أنك إذا أحببت شخص أنك تحرص على نفعه، ولهذا تجد السلع الغربية تختلف عن غيرها ولو كان غيرها أجود منها، فتجد تعظيم لمثل هذا الشيء. كما يعظم كثير أيضا ما يتعلق أيضا بجوانب مثلا تغريب العلوم، فتجد مثلا تغليب المصطلحات لما تأتي لبعض الأشياء يتكلمون يسمونها مثلا باللفظ الغربي، وهذا انتشار اللغة يعني أن الإنسان مدين لها وخاضع لها حتى في حرفته وصناعته، لا يستطيع أن ينفك عنها. هذه الربط الذي يكون بالتغريب له مقاصد، منه الأمن الاقتصادي الذي يكون لديهم، منهم الأمن العسكري، وكذلك أيضا الأمن النفسي الذي يكون لديهم بالتبعية، منها حفظ الكبرياء، ومعلوم أن النصارى لديهم هذا الجانب وتعظيم وجلاله ما يتعلق بالسيطرة والكبر وغير ذلك، فهم يمدون هذا المد وله منافع متعددة لديهم.
البعض يطرح يقول: إذا كنا واثقين مما لدينا من عقيدة ومن دين غير ذلك، لماذا هذا الجزع من التغريب؟ يعني على أنها ثقافة ستأتي المجتمع سوف يحافظ على تدينه إذا كان في مقابل
يعني مثل هذا الأمر هو كلام حق ربما يراد به باطل، وكم من حق وضع جسرا ليوصل إلى الباطل، وما يتعلق بأن نثق بالدين يريد من ذلك نوع من تسكين النفوس حتى يمرر الباطل، وذلك الذي يسقى مثلا سقي يقول أن أنت صحي ولديك من التحمل، فلماذا تخشى مثلا أن تتحسس السم؟ فمثل هذا الشيء كونك صاحب بدن وصاحب بسطة وقوة ونحو ذلك لا يعني أنك تتقبل الباطل الذي يأتي لديك، حينما أقول أنك نظيف لماذا لا تقبل بالنجاسة؟ فهذا شيء آخر. مسألة الثقة ونحو ذلك ليس للإنسان أن ينغمس مثلا في الباطل، قد تثق بالحق لا تنغمس في الباطل. الناس تتأثر بالمجاورة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه كما حذره الله عز وجل من مخالطة المشركين، فنهى الله سبحانه وتعالى عن الجلوس معهم في المواضع التي يخاض فيها في آية الله، كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة، وأمرهم أيضا بأن التوجه فيما يتعلق بالإصلاح يتوجه بمقدار الأمر الذي يؤدي به الرسالة. حينما تؤدي رسالة مثلا بريدية وتؤدي طعاما إلى أحد من الناس تقوم بتسليمه إياه ولو ابتسمت ولنت معه، ولكن لا تقوم مثلا بالمكث، ومثل هذا المكث يؤثر على الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنة قال أنا بريء من مشرك يقيم بين ظهران المشركين. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة، والإقامة من ذلك المراد بذلك الدائمة، مع أنه كان من أصحابه من يذهب ويتاجر، هذا لا يقيم، يذهب ويتاجر ويقضي حاجة ونحو ذلك. مثل هذه الأشياء لماذا؟ لأن الإقامة تؤثر على ذات الإنسان بالمخالطة، ولهذا تجد الذين يخالطون ينظرون مثلا في المجتمعات الغربية ويديمون الاتيان إليها يأتي إلى بلدان المسلمين يجد وحشة مثلا من الحجاب، يجد وحشة مثلا من التمسك ببعض الأفعال، ويؤمر ببعض الأشياء، اعتاد مثلا على الصلاة منفردا، يجد الأمر بصلاة الجماعة وينكبش من هذا الأمر. الخلل ليس هنا، الخلل لديه لأنه تطبع مثل هذه الأشياء. تجد أنه بعدما كان مثلا لا يستمع للموسيقى يديم سماعها هناك ربما مكرها، ولكن إذا سمعها لا ينفر منها. هذه الأشياء تطبع لديه الإنسان. كذلك الذي يديم ربما يتأثر عليه حتى أبنائهم بذلك، ربما يأتي الشخص إلى بلدان الغرب بلد نصراني أو يهودي أو ربما بوذي أو غير ذلك متحصن مثل عمر 30 أو 40 أو أكثر من ذلك، لكن ذريته حينما تأتي من بعده وتنشأ على مثل هذا الأمر الخوف ربما يأتي على الذرية. لهذا الشريعة أرادت صيانتك أنت بذاتك من الذي يطرأ عليك والذي يأتي بعد ذلك. الذي يقول أنا لدي من القدرة مثلا أو مثلا من التمييز، لماذا لا أجاور الشر أو نحو ذلك؟ الشريعة أرادت أن تحافظ عليك حتى لا تتوطن على الشر. لهذا تجد الإنسان مثلا على سبيل المثال على ما تقدم في المثال السابق، حينما يمر مثلا بموضع فيه نتن أول ما يمر به يجد أنه يشعر مثلا بمثل هذه النجاسة أو نحو ذلك، لكن لو جلس فيها يومين وثلاثة لا يشعر. حينما يأتي غريب إليه ويقول لماذا تجلس في مثل هذا، يقول أنا لا أشعر بشيء، أنت الذي تشعر. الغريب الخلل فيه أم في الغريب الذي جاء؟ الخلل فيه هو لأنه داوم في الحضور أو الجلوس عند هذه النجاسة فاختلطت به حينئذ لا يشعر. كذلك أيضا كما أنه في الحسيات كذلك أيضا في المعنويات ما يتعلق بالأفكار أو نحو ذلك. ولهذا تجد كثير من الذين يخالطون الغرب وانغمسوا فيهم تجد أنه يستثقل مثلا الدعوة إلى الله عز وجل، يستثقل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يستثقل الدعوة مثلا أو بعض الأحكام الشرعية. حينما ترد إليه مسألة اليهود والنصارى في النار باعتبار أن الله سبحانه وتعالى بين حكمهم، ما يتعلق أيضا بالإلحاد أو غير ذلك، رأى ملحدين ورأى مشركين ونحو ذلك، يعنف من أمثل هذه الأوصاف، وهي أحكام شرعية لا بد من بيانها.
الواقع أن نرى مثلا انتشرت إلى جانب مثلا الذي يذهبون إلى الغرب، خاصة الآن عندنا يعني عدد كبير تذهب مثلا فيما يتعلق بالابتعاث، لنراه أن هناك كثير منهم يذهب وربما يعود أكثر تمسكا بدينه، ويذهب هناك بعضهم يقول أنه يمارس أحيانا بعض القضايا الدعوية والشعائر أكثر مما يمارسها في بلده هو. هذا قد يخالف ما ذكرته قبل قليل من تأثرهم بالثقافة الغربية إذا عاشوا في أوساطها.
هو بالنسبة لورود الشاذ يقوم بصحة القاعدة لا ينقضها، وهذه من القواعد، ولذلك إرادة الشاذ الذي يراد به أن ينقض هذه القواعد نقول بل هو يثبتها ويرسخها. ورود أناس مثلا يتمسكون بالإسلام أكثر من ذلك ونحو ذلك دليل على أن الأصل في هذا أنهم لا يتمسكون، وإلا لو كان هذا الأفواج لم يحتاج إلى ضرب هذا المثال. لو كان كل من ذهب في ذاك يأتي مثلا صالحا وخيرا لم يحتاج إلى ضرب هذه الأمثلة باعتبار أنها من أمور مشهورة ومستقرة. إذا نعلم أن ما يتعلق بالذهاب هناك ويرد في ذلك كثير من الشروح، هل يعني من ذلك هو المنع المطلق؟ له حدود وضوابط وقد ضبطته وضبطته الشريعة. الصرف الذي يقع في المجتمع الآن بالتساهل مثلا بالإقامة بين ظهران المشركين عند أي داع ولأي أمر، منها ما يتعلق بدراسة علوم، يجد الإنسان حتى أصبح من المسلمين أو وجد مثلا من الجهات الرسمية مثلا من تأمر الإنسان أن يتعلم مثلا حتى علوم لا وجود لها هناك من جهة أصلها، وإنما هي دخيل عليهم، فيتعلم اللغة العربية مثلا في بعض البلدان، ويتعلم مثلا الثقافة الإسلامية هناك أو العقيدة ونحو ذلك في بعض البلدان التي تهتم بسبب بالثقافات ويسمونها فلسفة بكلية الفلسفة والثقافة ونحو ذلك أو الاستشراق وغير ذلك، هذا من الخطأ. هذه العلوم هنا ما يتعلق بالعربية، ما يتعلق أيضا أيضا بالشريعة وغير ذلك، هذا يدل على أنه ثمة مقصد مما يتعلق بالذهاب الناس هناك، مراد بذلك هو تغيير عقول وتغيير دين وتغيير ثقافة وتغيير نمط من جهة التعامل، هذا هو المقصود. وإلا لما أمر الناس مثلا بأن يذهبوا لتعلم أشياء مفضولة، هذا يدل على أن هذا الكم الهائل من الشباب أو الفتيات بالذهاب هناك أنه المقصود به هو أمر آخر، ربما ما الأصل في ذلك هو التغير الديني. لهذا نقول إن ما أشرت إليه وذهب الأناس وإتيان مثلا أناس قد تغيروا يخالف الأمر، هذا إنما هو أمثلة يسيرة جدا، لكن هو الأغلب هو التغير السلبي.
يعني ما المطلوب إذن في التعامل مع الحضارة الغربية وهي حضارة قوية مسيطرة ممتدة مغرية؟
ما يتعلق بمسألة السيطرة في مثل هذا الأمر، قد يقول الإنسان مثلا ماذا يفعل مثلا في بلدان، نقول ما البلدان الغربية هي امتازت مثلا بالجوانب المادية، الجوانب المادية حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد امتازوا وهم موجودون وما زال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكان أيضا في زمن النبي ألبستهم وكذلك أيضا أمورهم وأحوالهم إنما تكون من هناك، فما كانوا ينسجون وما كانوا أيضا يصنعون وما كانوا أيضا يحدون حتى سلاحهم يشترونه من المشركين ويقاتلون به اليهود النصارى وهم منهم، فهذا الأمر بل كان أيضا السلاح يصنعه اليهود الذين كانوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويتاجرون به، هذا الأمر والتبادل هو أمر لا علاقة له بما نتكلم فيه. لهذا نستطيع أن نقول إن ما يتعلق بجوانب التغريب أنه التغريب على نوعين، تخريب ما يتعلق بمادي وهذا هو القديم الموجود وهو تداول ما يتعلق بالمنافع الدنيوية التي لا أثر لها ما يتعلق بجوانب الأخلاق والدين. الجانب الثاني ما يتعلق بالأخلاق والدين، وهذا أمر هو الذي جاء بالتحذير منه، وقد اتسع هذا الأمر في الغرب. الغرب لم يكونوا على انحراف في جوانب الأخلاق في السابق كما كانوا عليه اليوم، فلم يكن اليهود النصارى في السابق كما اليوم ما يتعلق بالأخلاق، ما يتعلق بالتعري، ما يتعلق بالسفور، ما يتعلق أيضا بالفواحش، بالزنا، ما يتعلق أيضا باللواط، ما يتعلق أيضا بما هو أشد من ذلك من هذا الأمر، وتشريع هذه الأشياء أشد مما كان عليه قوم لوط رحمه الله، لم يكونوا على هذا الأمر، بل كانوا في السابق حتى يعاقبون على أمثل هذه الأشياء. إذا الانحراف فيهم قد اشتد وعظم، يؤخذ ما يتعلق بالمنافع الدنيوية ويستفاد منها وينتفع الناس منها ما يتعلق بالجوانب الأخرى هذه الأشياء، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن ينتفع حتى ويأخذ المنافع حتى من الحيوان، ولهذا ما يتعلق بدفن الميت إنما أخذ من الغراب، هذا الأمر إنما هداية يأخذ الإنسان مما شاء، لهذا تجد الإنسان بما يتعلق بحياته وطريقته ونمطه استفاد كثيرا من الحيوانات فضلا عن البشر، هذا الانتفاع هو أمر فطري فينتفع الإنسان مما شاء، لكن ما يتعلق بجوانب الانحراف في هذا يكون الإنسان على حذر، ولهذا نقول للإنسان أنه يستفيد مثلا من الكلاب، يستفيد من الكلاب الوفاء ولكن لا ينبح، يستفيد أيضا من الطيور الطيران ولكن لا يأكل الجيف كالنسور ونحو ذلك، لهذا نقول الانتفاع هو انتفاع منها بما امتازت به ولا يخلط بعضها بعض بحيث يتداخل مثل هذا الأمر. هناك ناس يقولون أنكم تمنعون مثلا من التغريب وثمة أشياء أخرى، لماذا تأخذون السيارة ولماذا تأخذون المركبة؟ نقول أخذ السيارة كما أخذ النبي السيف وأخذ الإناء وأخذ اللباس وأخذ الجبة وأخذ الكساء وغير ذلك، هذه أمور موجودة يتبادلها الناس بكل حضارة، وإن لم تكن أيضا حصرا حتى بالغرب موجودة أيضا للشرق، بعض الدول موجودة مثلا في الصين موجودة في الهند وغير ذلك تتبادلها الناس منذ زمن، موجودة أيضا حتى عندما يتعلق بروسيا وغير ذلك، هذه المنافع تتبادلها الحضارات، لكن ما يتعلق بعزة الإسلام وصيانته، والذي ينبغي أن يصان من كل دخيل إليه.
لكن يعني النقطة الأخيرة ذكرتها، البعض فعلا يقول يعني كيف تشتم الغرب بأشياء هم صنعوها لك مثلا، يعني مثلا يخرج أمام الكاميرا ويشتم الغرب، والغرب هو اللي صنع الكاميرا، يغرد مثلا في تويتر بأجهزة هم صنعوها لها في الحقيقة،
كما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام فارس والروم بسلاحهم الذي صنعوه، قاتل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا طوائفهم الذي صنعوه، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد بأكسية جاءت قبطية ورومية وفارسية، يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وتزيى بها حتى بعبادة. هذه الأشياء ربط بين أمرين مفكين، لا صلة لهذا بهذا، لا صلة لهذا بهذا.
يعني هل توقع فعلا أن هناك أنه الخطر الذي يحذر منه فيما يتعلق بالتغريب خطر حقيقي، أما أنه دخله نوع من التضخيم؟
أرى أنه ما يتعلق بالتحذير من التغريب أنه لم يعطى حقه، وذلك أن خطر التغريب أعظم مما هو موجود، بل هناك يراد من تأمينه ونحو ذلك، وأنه لا يضر، وأنه ينبغي الانغماس فيه أكثر ونحو ذلك. ضرره على الدين وضرره على الاقتصاد وضرره أيضا على الفطر عظيم جدا، وأرى أن الأمة لم تستيقظ استيقاظة تامة. هناك يقظة ولكن ليست استيقاظة تناسب الخطر الكبير.
هل ترى يعني من الواقع أن هناك يعني أن المجتمع يسير في اتجاه التأثر بالتغريب أم العكس؟
هو تأثر خاصة في الجوانب ما يتعلق بالاقتصاد، وإن كان ثمة يعني محافظة في الغالب ما يتعلق بالجانب الديني، ويوجد مساحة تأثر في مثل هذا ما يتعلق بالجوانب الاقتصاد، وهي أيضا مما يقصدها الغرب مع تأثر الجانب الديني والأخلاق، يقصدون حتى تأثر الجانب الاقتصادي. لهذا تجد مثلا حتى النمط الاقتصادي، أن الغرب مر بمرحلتين من الاستعمار، الاستعمار العسكري ورأوا أن هذه من الأمور الشاقة التي تكلف أمور كثيرة جدا وشاقة عليهم، ما يتعلق بالاستعمار الثقافي هو الذي يوصل إليهم إليهم الثروات، ويذهبون إلى بلدان المسلمين ويغزونها ويأخذون الثروات الثروات التي لديهم ويأتون بها إلى بلدانهم. هذه الأمور مكلفة بشريا بالمواد العسكرية، ومنها ما يتعلق أيضا بالجنود والجيش، وما يتعلق أيضا بالكلفة المادية وغير ذلك، أيضا استقرار بلدانهم وتبع لهذا الأمر ما يؤثر عليهم في هذا الجانب. استعاضوا بمثل هذا ما يتعلق بالاستعمار الثقافي ومسمى بالتغريب، تدر إليهم تلك الأموال من حيث لا يحتاجون إلى شيء من الخسائر، ولهذا تجد هذا التغريب ملحوظ. فتلحظ مثلا ما يتعلق بالصناعة، الموضة للرجال والنساء مثلا الزي معين بلون معين، ثم مثلا الأبيض، ثم بعد ذلك يمر بالأخضر، ثم الأصفر، ثم الأبيض، ثم يرجع بعد ذلك ويدور نفس الدائرة. تجد أيضا حتى صناعة مثلا بعض الأجهزة، يكون الجهاز مثلا كبيرا ثم يصبح صغيرا ثم يصبح اللون آخر وغير ذلك، يريدون هذه العملة ترجع إليهم. وهذه الدعايات في بلدان المسلمين يعني دعايات مستمرة لهم حتى تأخذ هذه الأموال وتقوم بضخها هناك، وتبقى هذه المعادلة مستمرة، وترحيل هذه الأموال عن طريق ما يسمى بالترويج الاقتصادي وما يسمى بالموضة، فأصبحت الموضة في اللباس، فأصبحت السيارات، أصبحت في بالجوالات، أصبحت في أيضا في المجالس وغير ذلك، فأصبح تغيير الحياة سريع جدا، فأصبحت المصانع الغربية تعمل على مثل هذا الأمر على مدار الساعة، في مجرد توقف هذه العجلة يعني من ذلك هو الموت الاقتصادي، فلا بد منه. لهذا لا يريدون هذه العجلة أن تتوقف، هو نوع من الاستعمار لكنه استعمار بصورة أخرى.
شكرا مقدرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. أيها الأخوة الأخوات، نشكركم كذلك على حسن متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.